عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ولبنى الخولي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور روسيا اليوم.
الأردن ينهي التعامل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.
أردوغان وترامب يشددان على ضرورة كشف ملابسات مقتل خاشقجي.
البداية من موسكو، حيث يلتقي وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون بموسكو يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ وسياسة واشنطن في سوريا.
إلى ذلك قال الناطق باسم الكرملين أن التحضير جار للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي. أتأتي هذه الزيارة فيما تمر العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأدنى مستوياتها.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو السيد مسلم شعيت، رئيس المركز الثقافي العربي الروسي. بعد التحية سيد الكريم، ما الجديد الذي يمكن أن يحمله بولتون خلال زيارته لموسكو؟
المواقف الأمريكية الأخيرة كلها تصب في اتجاه واحد، وهو دائما استمرة التصعيد السياسي والاقتصادي والإعلامي حتى العسكري منه، التخلص من المعاهدات التي وقعتها الولايات المتحدة لهدف واضح، هو إعادة النظر بخريطة العلاقات الدولية وصياغة علاقات أخرى مختلفة عما كانت عليه، لتعيد دور الولايات المتحدة كقطبا أوحدا في العالم. لكن أعتقد أيضا مرتبطة بشكل مباشر بالانتخابات الأمريكية القريبة، أي بالمسائل الداخلية في الولايات المتحدة، وهو يحاول أن يعود من موسكو وكأنه حقق نوعا من الإنجاز في علاقاته مع روسيا لصالح الولايات المتحدة، خاصة وأنه سيستعمل ما قد يسمى تهديدا بأنهم سينسحبون من هذه المعاهدات من أجل تعديل شروط هذه المعاهدة والعودة كمنتصر لاستعماله في الانتخابات الداخلية.
هل ترامب يسعى لمكسب سياسي شخصي أم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟
يعني هو يعتقد أن تحقيق أي مصالح خاصة للولايات المتحدة بغض النظر عن مع من سيكون الضغط، مع حلفائه في أوروبا، على إيران، روسيا، الصين، كلها ستنعكس إيجابا عليه في الانتخابات الداخلية، وبالتالي يحاول استعمال هذه الأوراق من الضغوطات لكسب كما قلت مواقف سياسية وتأييدا يساعده لاحقا بالضغط على الأطراف الأخرى في الولايات المتحدة. وهنا أيضا لابد وأن لا ننسى أن الرئيس الأمريكي الجديد يحاول التعامل مع كل الملفات انطلاقا من المفهوم الاقتصادي كرجل أعمال، وبالتالي ما سيتم إذا تمت إلغاء هذه الاتفاقية، المستفيد الأول هو الولايات المتحدة والمتضرر الأول هو أوروبا، لأن هذه الصواريخ ستكون موجودة في أوروبا وبالتالي سيكون الرد عليها في أوروبا، ومن هنا الضغط سينفع باتجاه هذه الدول لزيادة ميزانيتها العسكرية والاستفادة المباشرة للقدرات الأمريكية.
أفهم من حديثك أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات ضد ترامب، ما هي الإجراءات الاحترازية التي من الممكن أن يتخذها؟
نحن نتوقع أن يكون هناك نوع من رد فعل بعض الدول الأوروبية، خاصة من القوى التي لا تتوافق الولايات المتحدة، لكن أغلب السلطات الرسمية مرتبطة بشكل أو مكبلة بكثير من الارتباطات والتعهدات مع الولايات المتحدة، رغم أن ما سيتم بعد انسحاب من هذه المعاهدة هو ضرر مباشر لأوروبا وتحميل أوروبا نفقات إن كانت مالية اقتصادية وإن كانت لاحقاً عسكرية في حال الصدام.
في الأردن أعلن الملك عبد الله الثاني عن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994.
وقال الملك عبد الله إنه تم إبلاغ تل أبيب بقراره مشددا على أن أراضي منطقتي الباقورة والغمر أردنية خالصة وستظل أردنية ويمارس الأردن سيادته عليها بالكامل حسب قوله.
كما أوضح في تغريدته على تويتر أن قراره جاء حرصا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل مصلحة البلاد والمواطنين.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستدخل مع الأردن في مفاوضات بشأن إمكانية تمديد الترتيب الحالي الخاص بالمنطقتين. ولإثراء الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الأردن دكتور أيمن الحنيطي الخبير في الشأن الإسرائيلي. بعد التحية دكتور أيمن، لماذا قرر الأردن إنهاء تأجير المنطقتين في هذا التوقيت تحديدا؟
القرار الأردني أتى في هذا التوقيت بالذات لأن بعد تقييم معاهدة السلام الأردنية لمدة 24 عاما مضى كان الأردن والأردنيون ينتظرون منها الكثير الكثير، لكن للأسف مضت على المعاهدة سنوات عديدة ولم يجني الأردنيون من هذه المعاهدة سوى اختراقات من قبل إسرائيل، عقبات من قبل دولة الاحتلال في موضوع المياه، في موضوع القدس والأقصى والسيادة الأردنية. فآن الأوان أن يعاد النظر في بعض الأمور، وآن الأوان أن تفتح هذه المعاهدة، وهذا الوقت هو الوقت المناسب بالذات، لأنه بحسب نص الاتفاقية بندي الملحقي الباقورة والغمر ينصان على أنه خلال 25 عاما يحق للطرفين إعادة النظر ومخاطبة الطرف الآخر. هذا ما فعله الأردن واستخدم حقه القانوني المنصوص عليه في معاهدة وادي عربة، معاهدة السلام من العام 1904. الآن بالذات عدا عن نتحدث عن أمور أخرى، إرهاصات ما يسمى بصفقة القرن والتسريبات التي سربت من خلال الصحافة الإسرائيلية والصحافة الأجنبية والصحافة العربية عن أن هناك طبخة تطبخ ومخططات لإنهاء القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصالح الأردن.
إذن كيف سيتم تقنين الوضع الجديد للمنطقة؟ منطقتين اللتين تخضعان لقوانين إسرائيلية.
سيدتي، الآن المنطقتان هما تحت سيادة الأردنية، والآن أصبح موضوعهما قيد البحث والاختبار. هناك عام من المفاوضات، إذا أثبت الإسرائيليون أنهم يريدون سلاما حقيقيا مع الأردن ويكفوا عن ابتزازهم ويكفوا عن مضايقاتهم وخروقاتهم تجاه الأردن، عند أعتقد أن لن يكون أمام الأردن سوى السير باتجاه السلام، سوى السير باتجاه استخدام الأمثل لحقوقه واستثمار هذه الأراضي. أما إذا أثبتت إسرائيل وبقيت على تعنتها ومخططاتها المعادية للأردن رغم وجود معاهدة السلام، فأتوقع أن الأردن سينهي نهائيا هذين البندين من معاهدة السلام وحقه القانوني هذا.
نتحول إلى تطورات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن رئيسين تركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب شددا خلال مكالمات هاتفية على ضرورة كشف كل ملابسات مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول قبل أيام.
ووصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في وقت سابق مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأنه خطأ كبير وجسيم، مشددا في الوقت نفسه على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالواقعة.
وقدمت المملكة روايات متعددة ومتضاربة بخصوص مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر الحالي، إذ نفت موته في البداية قبل أن تقر به في وقت لاحق وسط حالة غضب دولية. للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من تركيا الكاتب الصحفي محمود عثمان. بعد التحية، ماذا يعني هذا التناغم التركي الأمريكي حول ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي؟
أعتقد أن الطرف الأمريكي حريص كل الحرص على الدخول حتى في تفصيلات جريمة اغتيال أو اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وتركيا كذلك، لكن دوافع كل من البلدين تختلف باعتقادي عن البلد الآخر. الطرف الأمريكي وخصوصا إدارة ترامب ليس خافيا أنها تريد تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية، وإنجاز التعبير تسعى إلى ابتزاز المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ولذلك هي حريصة على ممارسة الضغوط بأعلى مستوى على تركيا للحصول منها على تفصيلات أكثر حول هذه الجريمة. بينما تركيا تريد الكشف عن هذه الجريمة أولا من منطلق إنساني، وبالتالي تركيا معنية بكشف أبعاد هذه الجريمة تبرئة لساحتها، ولا يليق بدولة مثل تركيا أن تقع على أراضيها مثل هذه الجريمة البشعة وتسكت أو تتغاضى عن كشف الحقيقة كما هي.
نعم، هل هناك تعاون أمريكي تركي في هذا الجانب؟
أعتقد بالتأكيد هناك تعاون استخباراتي وثيق، وهذا ليس خافيا على أحد. المخابرات التركية تعمل مع المخابرات الأمريكية وخصوصا في قضايا الإرهاب وما شابه ذلك، وبالتالي هذا التعاون يأتي ضمن السياق الطبيعي للتعاون الاستراتيجي بين البلدين. صحيح أنه ربما يكون هناك بعض المشاكل واختلاف الرؤى وجهات النظر في الجانب السياسي، لكن على في المجال الأمني أعتقد أن التعاون بينهما في حده الأعلى.
هل ستكشف التحقيقات التركية الجارية الجديد بشأن مقتل خاشقجي برأيك؟
أعتقد أن تركيا سوف تكشف أبعاد الجريمة بما يزيل علامات الاستفهام والشك من الأذهان، لكن بنفس الوقت لن تذهب بعيدا في استفزاز المملكة العربية السعودية، وبالتالي أعتقد أنها سوف يكون هناك محددان للإعلان التركي. المحدد الأول هو كشف الجريمة وإدانة الفاعلين، والمحدد الآخر عدم التصعيد مع المملكة العربية السعودية.
في شأن آخر، هاجمت وسائل الإعلام الرسمية الصينية وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد تصريحات التي حذر فيها من أخطار السعي إلى الحصول على استثمارات صينية، ووصفت صحيفة تشاينا دايلي تصريح بومبيو بأنها متغطرسة وحاقدة، وقالت إن انتقاداته لمبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة للبنية الأساسية بأنها تؤدي إلى وقوع الدول الأخرى في مصيدة ديون كاذبة. وقالت صحيفة جلوبال تايم في مقال افتتاحية إن تصريحات بومبيو مهينة، وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دق إسفين في العلاقات الآخذة في النمو بين الصين ودول أمريكا اللاتينية.
قتل 17 شخصاً على الأقل وأصيب 80 آخرون في حادث انقلاب قطار شمال شرقي تايوان. وقالت وكالة الأنباء الرسمية التايوانية إن قطار تدهور أثناء رحلته بين دونغتشان وسوكسن في مقاطعة إيلان.
وعدت وزارة الداخلية التاجيكية مواطنيها الذين على صلة بالمتطرفين في سوريا والعراق الراغبين في العودة الطوعية إلى البلاد بالمساعدة والحماية الشخصية، وحثت وزارة الداخلية كل من يرغب من مواطنيها في العودة من سوريا والعراق على الاتصال بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية التاجيكية. وأعلنت وزارة الداخلية التاجيكية في شهر أيلول سبتمبر الماضي عن العودة الطوعية لأربعة من مواطنيها كانوا ضمن المطلوبين بموجب اتهامات بتطرف.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور روسيا اليوم.
الأردن ينهي التعامل بملحقي البقرة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.
أردوغان وترامب يشددان على ضرورة كشف ملابسات مقتل خاشقجي.
ننتقل مستمعينا الكرام إلى زميلة دعاء ثابت وجولة من الأخبار الاقتصادية.
ارتفعت أسعار النفط في ظل توقع شحي الأسواق فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية الشهر القادم، وارتفع خام برنت إلى 79 دولاراً و99 سنتاً للبرميل، مرتفعاً 21 سنتاً بما يعادل 3% فوق إغلاقه السابق. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتاً فوق أحدث تسوية لها إلى 69 دولاراً و34 سنتاً للبرميل. قال مصدر حكومي إن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اشترت 200,000 طن من القمح الروسي في أحدث مناقصة عالمية تطرحها. وأوضح المصدر أن سعر القمح بلغ 255 دولاراً للطن شاملاً تكاليف الشحن، وإن الصفقة ستجري عبر شركات في الشرق الأوسط. قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه لا يشعر بقلق من قيام السعودية بخفض إمداداتها رداً على أي عقوبات محتملة بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ولكنه حث على التحلي بحسن سليم لأن التطورات السياسية قد تؤثر على أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن هناك قضايا جيوسياسية كثيرة ليس لها صلة بالطاقة يمكن أيضاً أن يكون لها تأثير إضافي على أسواق النفط. وكذا أنه لا يعتقد أن السعودية ستخفض الإنتاج، ولكن لديه مخاوف كبيرة بشأن الأسواق بسبب تراجع المعروض من فنزويلا وإيران وسط نمو قوي الطلب. رحب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بالإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكداً عزمه على مواصلة التعاون مع المملكة. وقال المكتب الصحفي للصندوق الروسي إن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يرحب بالخطوات الحازمة التي اتخذتها السعودية بنتيجة التحقيق في قضية جمال خاشقجي والرمية إلى معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة. وأكد الصندوق أنه سيواصل التعاون استثماري مع المملكة من أجل تطوير العلاقات بين البلدين. قال لويجو دي مايو نائب رئيس وزراء إيطاليا إن بلاده لن تجري خفضاً لمعدلات الإنفاق في موازنة 2019 رغم النقد الموجه لروما من الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وتراجع التصنيف الائتماني للديون السيادية للبلاد. ونفى دي مايو أن بلاده تبحث خفض هدف العجز في الموازنة الذي سيظل عند 2.4% من إجمالي الناتج المحلي. تأتي تصريحات دي مايو التي أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى تعديل محتمل في الموازنة الإيطالية للعام المقبل.
وأعود مرة أخرى إلى الزميلة دعاء الثابت، ولكن مع وقفة في النشرة الرياضية.
انتهت قمة ميلان على ملعب سان سيرو بطريقة دراماتيكية، حيث تغلب إنتر ميلانو على جاره ميلان في الوقت المحتسب بدل الضائع ضمن منافسات الأسبوع التاسع لدور الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وتقدم إنتر ميلانو في المركز الثالث برصيد 19 نقطة من 9 مباريات وبفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب الذي تعادل بهدف لهدف مع جنوا السبت، بينما يحتل ميلان المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة لكن من 8 مباريات فقط. وفي نفس الجولة تغلب لاتسيو على مضيفه بارما بهدفين دون رد، ورفع لاتسيو رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتاً في جدول ترتيب الكاليتشيو في انتظار خوض إنتر مواجهته الليلة أمام جاره وغريمه ميلان في دربي الغضب. في المقابل تجمد رصيد بارما عند 13 نقطة ولم يتزحزح من المركز العاشر. في الإسباني، حيث واصل إسبانيول مسيرته الرائعة وفاز بهدفين للا شيء الأحد على ويسكا المتذيل ليحقق انتصاره الثالث في 4 مباريات ويتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خلف جاره برشلونة. ودخل النادي الكتالوني إلى هذه المرحلة وهو في المركز الخامس بفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر، لكن جاره اللدود برشلونة حامل اللقب يتربع على الصدارة. أصبح الملاكم المكسيكي ساول ألفريز المعروف باسم كانيلو أعلى رياضي أجراً في التاريخ، وذلك عندما وقع على عقد ضخم مع خدمة تلفزيونية مع مجموعة دازن البريطانية للحصول على حق بث 11 نزالاً لكانيلو في 5 سنوات مقابل 365 مليون يحصل عليها الملاكم ابن 28 عاماً حسب تقرير مجلة فوربس. وبموجب العقد التاريخي يحصل ألفريز على متوسط 33 مليون دولار في النزال الواحد. كشف النجم السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً عالمياً أنه عانى لنحو 3 أشهر من إصابة في اليد، مؤكداً أنه تخطى أثارها حالياً مع استعداده للمشاركة في دورة مسقط رأسه بازل التي تنطلق الاثنين. ويستعد فيدرر البالغ من العمر 37 عاماً للسعي للدفاع عن لقبه في بازل وإحرازه للمرة 9 في مسيرته والرابعة في آخر 5 أعوام، ويخوض الثلاثاء مباراته الأولى ضد الصربي فيليب كرينوفيتش.
ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى جولة مع الأخبار الخفيفة. في واقعة غريبة قتلت مجموعة عدوانية من القردة مسناً هندياً بطريقة تبدو أقرب إلى عالم الخيال، لكنها حدثت بالفعل. وكان دهرمبال سينغ 72 عاماً يجمع قطع الخشب الجاف قبل ثواني من الحادث الأليم، حيث شرعت مجموعة من القردة في قذفه بالحجارة من أعلى شجرة كان يمارس عمله بجوارها.
نجح فيلم الرعب الجديد هالوين في تصدر إيرادات السينما الأمريكية في مطلع الأسبوع محققاً 77 مليون دولار أمريكي ونصف، واحتفظ الفيلم الموسيقي مولد نجمة إيستار إيز بورن بالمركز الثاني للأسبوع الثاني بإيرادات قدرها 19 مليون دولار فاصل 3. والفيلم بطولة ليدي غاغا وبرادلي كوبر وسام إليوت ومن إخراج برادلي كوبر. وأفادت رويترز بتراجع فيلم الحركة في نوما من المركز الأول للمركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 18 مليون دولار فاصل 1.
في مشهد صادم انهال رجل بالسباب والتعليقات العنصرية ضد امرأة مسنة سوداء البشرة تجلس بجواره على طائرة تابعة لشركة رايان اير الأيرلندية مطالبا بنقلها إلى مقعد آخر بعيدا عنه، ما أثار موجة غضب وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. بدأ الشجار عندما أراد الرجل الوصول إلى مقعده القريب من النافذة على متن الطائرة التي كانت متجهة من برشلونة إلى لندن، مما اضطر المسنة البالغة من العمر 77 عاما للوقوف بصعوبة والخروج من مقعدها القريب من الممر لإدخاله قبل أن هال عليها بالسباب. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو لفرض عقوبات صارمة على أي طالب يهدد معلمه بعدما أشار تلميذ مسدسا مزيفا في وجه معلمته داخل صف دراسي. وذكرت وسائل الإعلام أن السلاح الذي استخدمه الطالب 16 عاما مزيف وأن المشتبه به سلم نفسه للشرطة. ونقلت أسوشيتد بريس عن ماكرون أنه طلب من وزير التعليم الوطني ووزير الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان معاقبة هذه التصرفات وحظر من المدارس.
فاز فيلم سرب الحمام للمخرج رمضان خسرة بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الكويت السينمائي الذي أقيم دورته الثانية يوم الجمعة. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
لازم العلم يظل مرتفع لأن الكويت عالية.
منو بده يدش حرب؟ أدخل على الله.
رح يبتدي جيشهم بالهروب.
فاز فيلم سرب الحمام للمخرج رمضان خسرة بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الكويت السينمائي الذي أقيم دورته الثانية الجمعة الماضية.
دوركم يا شباب هو حماية المنطقة ومنع دخول العسكر فيها.
فيلم سرب الحمام من بطولة كل من داود حسين ومشاري المجيبل، وتدور أحداثه أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث تجد إحدى مجموعات المقاومة نفسها محاصرة وتصبح أمام خيارين إما القتال أو الاستسلام.
ملهم الشريف حمرا ما يذبح أسير
منحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة لفيلم بيت أبوي للمخرجة نورة المسلم، وتشكلت لجنة تحكيم برئاسة الكاتب والباحث الكويتي عامر التميمي وعضوية المخرج البحريني بسام الزوادي والناقد المصري طارق الشناوي والممثلة الأردنية نادرة عمران.
أحد برا
سمع صوت شيء؟ احنا محبوسين. اكو درايش.
وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالمركز الأول فيلم الغرفة للمخرج عمار الموسوي. وقد شددت لجنة تحكيم خلال توصياتها على أهمية عقد هذا المهرجان بشكل سنوي منتظم، لما شهدته اللجنة من ارتفاع مستوى عدد من الأعمال المقدمة لهذه الدورة من شباب الكويت رغم الإمكانات المحدودة. كما أوصت اللجنة بأن تكون جوائز الدورات القادمة مقسمة للأفلام الطويلة إلى أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل تصوير.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور روسيا اليوم.
الأردن ينهي التعامل بملحقي البقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.
أردوغان وترامب يشددان على ضرورة كشف ملابسات مقتل خاشقجي.
ارتفاع أسعار النفط حسما لبدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران الشهر القادم.
الإنتر يتفوق على ميلان ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإيطالي.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. كنا معكم خلالها لبنى الخولي وعبد الله حميد. إلى اللقاء.